الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على حبيب إله العالمين بالقاسم محمد.
اللهم صل
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أكفى الله عنهم الرجس وطهرهم. الفصل الرابع في انقسام الحركة إلى توسطية وقطعية. قبل الشروع في بيان أقسام الحركة، لا بأس أن نرجع إلى مطلب ربما خفي على البعض بيانه، وهو في أواخر الفصل الأول أو قوة سادسة يتبين بما تقدم أن القوة تتقدم على الفعل الخاص تقدما زمانيا، وأن مطلق الفعل يتقدم على القوة بجميع أنحاء التقدم. أشرنا إلى توضيح ذلك، قلنا تارة يظهر الفعل كفعل خاص، وأخرى يلحظ مطلق الفعلية. إذا لوحظ الفعل كفعل خاص، هنا تكون القوة متقدمة على الفعل الخاص، فالنطفة تتقدم على زيد، والنطفة تتقدم على عمرو، والبذرة تتقدم على هذه الشجرة، هذه الشجرة كفعل خاص. أما إذا لاحظنا عموم الفعلية، مطلق الفعلية، فإن مطلق الفعلية يتقدم على المادة، على القوة، القوة بمعنى المادة التي فيها قوة الفعلية بجميع أنحاء التقدم. ما هي أنحاء التقدم؟ أول سبق، أول تقدم، والتقدم الزماني. فإنه من الواضح أن مطلق الفعلية تتقدم زمانا على القوة، بلحاظ أن الوجود مساوق للفعلية. النوع الثاني التقدم بالطبع. ما هو التقدم بالطبع؟ تقدم أجزاء العلة الناقصة على معلولها. هنا كيف تكون مطلق العلية متقدمة بالطبع على المادة؟ إذن لا بد أن تلحظ الفعلية أنها أحد أجزاء العلة. نقول هو في المقام كذلك، المادة معلولة لأي شيء؟ قلنا معلولة للصورة، فإن الصورة أحد أجزاء العلة، هي شريكة العلة كما تقدم. إذن الصورة أحد أجزاء علة المادة، والمادة معلولة للصورة، والصورة حيثيتها القوة أم الفعلية؟ الصورة حيثيتها الفعلية، فتكون الفعلية متقدمة من باب تقدم أحد أجزاء، من باب تقدم أجزاء العلة ناقصة، والصورة من أجزاء العلة الناقصة. سبق بالعلية. التقدم العلي ما هو؟ تقدم العلة التامة على معلولها. وأيضا الفعلية متقدمة على المادة من باب أن المادة معلولة لأمر، الأمر الأول والعقل المفارق، والأمر الثاني هو الصورة، والصورة والعقل المفارق بما هما فعليتان متقدمتان على المادة، فتقدمت العلة التامة على المادة. تقدم آخر هو التقدم بالماهية، وهو تقدم أجزاء الماهية على الماهية، كتقدم الحيوان والناطق على الإنسان. هنا كيف نصوره في الفعلية؟ نقول باعتبار أن الفعلية باعتبار أن الفعلية مأخوذة في ماهية المادة. ما هي المادة؟ جوهر فعليته أنه بالقوة. هذا هو تعريف المادة، جوهر فعليته أنه بالقوة. إذا أحد الأجزاء التي أخذت في تعريف الماهية الفعلية، جوهر فعليته أنه بالقوة. إذا الفعلية جزء أخذ في المادة، فيكون من باب تقدم أجزاء الماهية على الذات، وهذا هو التقدم بالماهية. وعندنا تقدم بالحقيقة، بحيث يقال أولا وبالذات الوجود للفعلية، وثانيا وبالعرض للماهية، لأن المادة تشتمل على وجود وعلى ماهية. فأولا وبالذات الفعلية للوجود، وثانيا وبالعرض للماهية، وهذا هو السبق بالحقيقة من باب أولا وبالذات وثانيا وبالعرض. وعندنا سبق بالرتبة، من الواضح أن رتبة الفعلية متقدمة على رتبة المادة، وأن الفعلية أشرف من المادة. ننتقل بعد ذلك إلى أقسام الحركة. قال الفصل الرابع في انقسام الحركة إلى توسطية وقطعية. انقسام الحركة إلى توسطية وإلى قطعية أشرنا إليه في مباحث المرحلة السادسة، عندما بحثنا في المقولات النسبية. هناك جاءنا مصطلح الحركة التوسطية والحركة القطعية. الحركة بمعنى من المعاني تارة تلحظ بمعنى الحركة التوسطية، وأخرى تلحظ بمعنى الحركة القطعية. ما الفرق بين الحركة التوسطية والحركة القطعية؟ على نحو البيان المبسط أقول ثم أعمق البيان. لاحظ معي، لو خرج زيد من المدينة إلى مكة وفي وسط الطريق وقف زيد يستريح في محطة البنزين، هنا لو أردنا أن نصف زيد وهو المتحرك ماذا نقول عنه؟ نقول الآن هو بين مبدأ الانطلاق وبين المنتهى، بين المدينة ومكة. كون المتحرك بين المبدأ والمنتهى يصطلح عليه بالحركة التوسطية، يعني ما دام في الطريق، ما دام زيد في الطريق يقال هو بين المبدأ والمنتهى. بحيث لو وقف زيد في المحطة يستريح يقال ما زال بين المبدأ والطريق. إذا متى تنتهي حركته؟ إذا وصل إلى المنتهى. وتارة لا تلحظ الحركة فقط بأن المتحرك بين المبدأ والمنتهى، بل لا بد أن يكون مستمرا في الحركة، يقطع جزءا ويتحقق في جزء لا، ينصرم السابق فيكون في اللاحق. هذا ما يعبر عنه بالحركة القطعية. إذا الحركة التوسطية يكفي أن يكون المتحرك بين المبدأ والمنتهى، يعبر عنه ما دام بين المبدأ والمنتهى فهذه هي الحركة التوسطية. الوسطية، لأنه يتوسط بين المبدأ والمنتهى، بين نقطة الانطلاق ونقطة الوصول. فيقال الآن هو بين الكوفة وكربلاء، بين الكوفة والنجف. يقال ما دام في الطريق فهو يتوسط بين المبدأ والمنتهى. ما هي الحركة التوسطية؟ المصنف عرف الحركة التوسطية بأنها كون الجسم بين المبدأ والمنتهى. كل حركة لها مبدأ ولها منتهى. إذا كان الجسم ما زال بين المبدأ والمنتهى بحيث كل حد يفرض فيه المتحرك فهو ليس حاصلا في الحد السابق وليس حاصلا في الحد اللاحق. التفت جيدا إلى توضيح ذلك. إذا أول ما نقول الحركة تأتي على معنيين. المعنى الأول الحركة التوسطية. الحركة التوسطية تعني أن هناك مبدأ ينطلق منه المتحرك، وهناك منتهى، وهذا هو المتحرك. كون المتحرك بين المبدأ وبين المنتهى، يعني يتوسط بين المبدأ والمنتهى، تسمى الحركة بالحركة التوسطية. بحيث كل حد هذه المسافة التي يقطعها المتحرك التي تتوسط بين المبدأ والمنتهى هي مجموعة من الحدود. إذا فرض أن المتحرك وصل هذا الحد الأول، الحد الثاني، الحد الثالث، الحد الرابع، إذا كان المتحرك هنا في الحد الثاني ماذا تلاحظ؟ تلاحظ إذا كان في الحد الثاني إذن هو ليس حاصلا في الحد الأول وليس حاصلا في الحد الثالث. كذلك إذا كان المتحرك واقفا في الحد الثالث، إذن هو ليس حاصلا لا في الحد الأول الثاني عفوا ولا في الحد الرابع. وهذا معنى كون المتحرك بين المبدأ والمنتهى، بحيث أن المتحرك في أي حد فرض من حدود المسافة فلا يكون حاصلا في الحد السابق ولا يكون حاصلا في الحد اللاحق. وبعبارة أخرى قول لا يكون في نفس الوقت حاصلا في آنين، يعني في حدين، إنما لا يكون إلا في حد واحد، فهو محاط بآنين لا يكون فيهما. إذا كان واقفا عند الحد الثاني إذن هو ليس حاصلا في الحد الأول وليس حاصلا في الحد الثاني. هذا ما يصطلح عليه بالحركة التوسطية، كون المتحرك متوسطا بين المبدأ والمنتهى. لو أردنا أن نقف على خصائص الحركة التوسطية، أول خصوصية أن نسبة المتحرك إلى هذه الحدود، أي حدود المسافة، نسبة الكلي إلى أفرادي. سؤال: ما هي نسبة الكلي إلى أفرادي؟ الكلي كالإنسان، أفراده زيد بكر عمرو. الكلي لكي يتحقق يكفي أن يتحقق ولو في فرد الإنسان يوجد بوجود زين. وأيضا قلنا مليون فرق ما عندنا من إنسان، عندنا مليون إنسان، فالإنسانية نسبتها إلى أفرادها ليس نسبة الأب إلى الأفراد إلى الأبناء، بل نسبة الآباء إلى الأبناء. هذا تقدم في مبحث الكلية الطبيعية. إذن كل إنسان موجود في فرده. كذلك يقال نسبة الحركة إلى حدود المسافة نسبة الكل إلى أفراده، بمعنى لو كان في هذا الحد يقال هو بين المبدأ والمنتهى، لو كان في الحد الثاني أيضا يقال هو بين المبدأ والمنتهى، لو كان في الحد الثالث يقال هو بين المبدأ والمنتهى. إذن كون المتحرك في الحد الأول في الآن الأول يقال إذن هنا حركة متوسطية لأنه متوسط بين المبدأ والمنتهى. لو فرضت أن المتحرك وقف في الحد الثاني نقول إذن هو متوسط بين المبدأ والمنتهى. إذن كل حد من حدود هذه المسافة يصدق عليها عنوان حركة متوسطية، لأن ضابطها أن يكون المتحرك بين المبدأ والمنتهى بحيث لا يكون حاصلا في حد سابق وحد لاحق وهو في نفس الحد. أي حد فرض من حدود المسافة فليس قبله ولا بعده فيه. هذه أول خصوصية من خصوصيات الحركة التوسطية، أن نسبة الحركة إلى هذه الآناب إلى هذه الحدود نسبة الكلي إلى الأفراد. فأي حد تضع إصبعك عليه يقال المتحرك متوسط بين المبدأ والمنتهى بحيث لا يكون حاصلا قبله وبعده فيه. الخصوصية الثانية خصوصية أنها ثابتة، خصوصية الثبات، يعني ما دام المتحرك بين المبدأ والمنتهى فإن حكم الحركة واحد وهو أنه متوسط. متى ينتهي هذا الحكم؟ بانتهاء الحركة. إذا وصل إلى المنتهى انتهت صفة حركة التوسط، وما دام المتحرك بين النجف والكوفة إذن هو يتصف بأنه يتحرك حركة توسطية، أي أنه واقع بين المبدأ والمنتهى مع القيد الذي أذكره وهو أنه لا يكون حاصلا في الحد السابق واللاحق وهو في أحد الحدود. هذا معنى أن لها حكم ثابت، يعني أي حد من هذه الحدود يقال هو متحرك حركة توسطية، يعني ما دام هو في الطريق يقال شيخنا ماذا؟ يتحرك التحرك. متى تنقطع الحركة؟ إذا وصل إلى المنتهى يقال انقطعت الحركة، وإلا ما دام بين المبدأ والمنتهى فحكمها ثابت. الخصوصية الثالثة خصوصية البساطة، ما معنى البساطة؟ بمعنى أنه في الخارج هذه الحدود ليست مجزأة، إنما لها امتداد واحد، ليس لها إلا امتداد واحد، لأن المصحح للانقسام انقسام الأجزاء إنما هو أن العقل يفرض مجموعة من الحدود، وهذه الحركة حركة بسيطة. الآن سوف يتضح التطبيق اختصارا فقط. لاحظ ماذا قال، تعتبر الحركة بمعنيين. من هذه العبارة ماذا نستفيد؟ نستفيد أنه في الخارج لا توجد إلا حركة واحدة، ولكن إلا حدها بلحاظ سميت بالتوسطية، إلا حدها بلحاظ آخر سميت بالقطعية، وإلا الحركة واحدة في الخارج. زيد إذا تحرك شيخنا من الكوفة إلى النجف أو من المدينة إلى مكة هو حركة واحدة، لكن بلحاظ تسمى توسطية، بلحاظ أخرى تسمى قطعية. ما هو لحاظ التوسطية؟ قال أحدهما كون الجسم، العبارة التفت إليها فيها نوع من الغموض والإبهام، كون الجسم أي المتحرك يقع بين مبدأ الحركة ومنتهاها بين مكة والمدينة، لكن بحيث كل حد، ما معنى كلمة حد؟ يعني حدود المسافة، هذه المسافة لها حدود لها آنات، كل حد من حدود المسافة فرض في الوسط، يعني فرض فيه المتحرك. ما معنى وسط؟ لأنه واضح أن الحد قبله حد وبعده حد، فرض في الوسط، يعني إذا فرضته في الحد الثاني إذا قبله الحد الأول وبعده الحد الثالث. فهو أي الجسم ليس قبل الحد حاصلا فيه وليس بعد الحد حاصلا فيه، وبعبارة المبسطة إذا كان المتحرك في الحد الثالث إذا ليس هو في الحد الثاني وليس حاصلا في الحد الرابع. أحسن، قال فهو ليس قبل الحد في الحد وليس بعد الحد فيه، وبعبارة ثالثة لك أن تقول إذا كان المتحرك في حد من حدود المسافة فحكمه يخالف حكم الحدين السابق واللاحق. قال وهو أي المتحرك بالحركة التوسطية، أو وهو أي هذا المعنى كون الجسم بين المبدأ والمتحرك، حالة بسيطة بمعنى غير مركبة. لماذا شيخنا غير مركبة؟ قلت لك الآن في التطبيق قلنا نحن أول خصوصية من خصوصيات الحركة التوسطية أن نسبتها إلى حدود المسافة نسبة الكل إلى الأفراد، والكلي ما تحته أفراد أو أجزاء. أحسنتم. يقال محمد، جعفر، علي، أجزاء الإنسان أو أفراد الإنسان. أفراد الإنسان. إذن إذا كانت الحركة التوسطية ملحوظة كلحاظ الكل مع أفراده، الأفراد ليست أجزاء، وإذا لم تكن أجزاء إذا ليست مركبة، لأن المركبة عبارة عن مجموعة من الأجزاء. بعبارة أوضح، البساطة بمعنى عدم التركيب. لماذا الحركة التوسطية ليست مركبة من أجزاء؟ نقول لأن معنى التركيب هو أن يشتمل على أجزاء، ومتى يكون للشيء أجزاء؟ إذا كان هناك كل وتحته أجزاء، والمفروض أن الحركة التوسطية كل أو كلي، كليا، وما تحت الكلي أجزاء أو أفراد. أفراد. إذا لما كانت الحركة التوسطية ملحوظة لحاظ الكلي، الكلي مجموعة أفراد وليس مجموعة أجزاء، فإذا لم تكن هناك أجزاء إذا لا يوجد تركيب، وإذا لم يوجد تركيب إذا وجد بساطته. إذن في الحركة التوسطية لم يلحق نسبة الكل إلى الأجزاء لتكون مركبة، إنما لوحظت نسبة الكل إلى الأفراد، إذن لا توجد أجزاء ثابتة. ما معنى ثابت؟ بمعنى أن حكم الحركة ثابت للمتحرك ما دام ما زال بين المبدأ والمنتهى، فهذا الحكم ثابت طوال زمان امتداد الحركة. ما معنى بسيط؟ قال لا انقسام فيها. هذا قوله لا انقسام فيها يرجع إلى البساطة. خب علم لماذا لا انقسام فيها؟ قلنا لأنها ملحوظة لحاض الكل إلى أفراده لا لحاض الكل إلى الأجزاء. وتسمى الحركة بالتوسطية. المعنى الآخر للحركة أن يلحظ المتحرك، ولكن بما هو طاول للمسافة، بما هو قاطع للمسافة. شيخنا إذا لوحظ المتحرك بما هو يطوي المسافة، إذن هناك تدريج. ومعنى التدريج أن يكون في آن بعد آن. بمعنى آخر أن ينتقل من حد ويكون في حد لاحق، بحيث لا يكون المتحرك في الحد الثاني من حدود المسافة إلا إذا انصرف عن الحد الأول، ولا يكون في الحد الثالث إلا إذا انصرف الحد الثاني، ولا يصل إلى الحد الرابع إلا إذا انصرف الحد الثالث. إذا هناك حدود متقطعة، ولهذا من خصائص الحركة القطعية أن نسبة الحركة إلى حدود المسافة نسبة الكل إلى الأجزاء لا نسبة الكل إلى الأفراد. ما معنى نسبة الكل إلى الأجزاء؟ لاحظ معنى الماء بالنسبة إلى الأكسجين والهيدروجين كلي أو كل؟ كل. أجزاؤه عبارة عن أكسجين وماء. متى يصدق الماء؟ يصدق الماء فقط بتحقق الأكسجين أو بتحقق مجموع الأجزاء؟ بتحقق مجموع الأجزاء. لا يكون الماء ماء إلا إذا اجتمع الأكسجين مع الهيدروجين. ولهذا قالوا لا يتحقق الكل إلا بتحقق تمام أجزائه، ولا يتحقق ويكفي في تحقق الكل أن يتحقق أحد أفراده. الإنسان شيخنا لكي يتحقق يكفي أن يتحقق فرد واحد، ولكن الكل لكي يتحقق لا يتحقق إلا بتحقق مجموع الأجزاء. والعكس، العكس بمعنى يكفي لكي ينعدم الكل أن ينعدم بانعدام أحد، بمجرد أن ينعدم الأكسجين ينعدم الماء، ولكن لكي ينعدم الكل لا بد من انعدام تمام الأفراد. إذا لا توجد أفراد للإنسان ولا فرد واحد هنا يقال لا توجد إنسانية في الخارج. إذا التفت إلى المعادلة العكسية، الكل يتحقق بفرد واحد، والكل لا يتحقق إلا بتمام الأجزاء. الكل ينعلم بتمام الأفراد، والكل ينعلم بأحد الأجزاء. الحركة القطعية نسبة الحركة إلى حدود المسافة نسبة الكل إلى الأجزاء، بمعنى أن هذا الامتداد الواحد العقل بالقسمة العقلية يجزئه إلى مجموعة من الأجزاء. لا تصدق الحركة إلا بـ
مجموع أجزاء. أما في الحركة التوسطية ولا قلنا كل حد فرض فيه المتحرك يقال هو متحرك بالحركة التوسطية. أعيد المعنى، في الحركة القطعية كل حد كل حد فرضت أن المتحرك موجود فيه يصدق عليه أنه بين المبدأ والمبدأ، يصدق عليه أنه متحرك بالحركة التوسطية، لأن الكلية في شيخنا أن يتحقق بأحد أفراده، بينما في الحركة القطعية بما أن الملحوظة هو مجموع أجزاء، يعني هذا الامتداد المجزأ إلى آناف إلى أجزاء، هنا ليس بمجرد أن يكون في الجزء الأول يقال متحرك حركة قطعية، لأن الكل لا يتحقق بتحقق أحد أجزاء، بل لا بد أن يكون طاويا للمسافة. ما معنى طاوي للمسافة؟ يعني ينعدم الحد السابق، ينصرم الحد السابق ليكون في الحد اللاحق. هذا معنى الحركة القطعية. لهذا قال وثانيهما الحالة المذكورة. أي حالة مذكورة؟ يعني أن يكون المتحرك بين المبدأ والمبدأ. أصلا كل حركة لا بد من المبدأ. إذا كانت هناك إذا لم يوجد مبدأ ولم يوجد منتهى لا توجد حركة، ولكن بين المبدأ والمنتهى من أي لحاظ؟ بأي لحاظ؟ من أي حيثية؟ من حيث لها أي الحركة نسبة إلى حدود المسافة، يعني نسبة الكل إلى أجزاء. حدود يعني أجزاء. كيف؟ من حد تركها وهو الحد السابق، ومن حد لم يبلغها وهو الحد اللاحق. وبعبارة أخرى، أي إلى قوة تبدلت فعلا وإلى قوة باقية على حالها، بعد يريد المتحرك أن يبدلها فعلا. هذا واضح. كيف؟ لاحظ معي، إذا وقف المتحرك في الحد الثاني، كونه في الحد الثاني ماذا يعني؟ أنه بالقوة بالنسبة إلى الحد الثالث وأصبح بالفعل بالنسبة إلى الحد الثاني، فهو بالقوة بالنسبة إلى بعد إلى الحد البعدي، وبالفعل بالنسبة إلى الحد الثاني. وهذا معناه إلى قوة تبدلت فعلا. متى تتبدل فعلا؟ نقول إذا كان المتحرك في الحد الثاني يكون بالقوة بالنسبة للحد الثالث، لكن بمجرد أن ينتقل إلى الحد الثالث يصير بالفعل، ويكون بالقوة بالنسبة للحد الرابع، وإلى قوة باقية على حالها، بعد يريد المتحرك أن يبدلها فعلا. ولازمه، أي ولازم المعنى ولازم الحركة بهذا المعنى، الانقسام إلى أجزاء، لأنه لوحظ قوة وفعل، والانصرام والتقضي. التقضي بمعنى الانصرام، تدريجا، لأننا قلنا ما معنى التدريج؟ قلنا التدريج هو أن ينتقل من قوة إلى فعل، يعني وقوع الشيء في حد بعد حد في آن بعد آن، كما أنه خروج من القوة إلى الفعل تدريجا، وتسمى الحركة بالحركة القطعية. لماذا؟ لأنه يقطع حدا بعد حد، ولا يكفي أن يلحظ أنه فقط بين المبدأ والمنتهى، إذا لوحظ أنه بين المبدأ والمنتهى كان حركة توسطية. لا بد أن يلحظ المتحرك بما هو يقطع المسافات، يقطع الحدود. ولهذا لو وقف يقال متحرك أو لا يقال متحرك، انتهت الحركة بمعنى الحركة القطعية، ولكن يصدق عليه أنه حركة توسطية لأنه بين المبدأ والانتهاء. هذا هو الفرق بين الحركة القطعية والحركة التوسطية. عندنا سؤال، السؤال الأول: لا إشكال أن الحركة موجودة في الخارج ولا نحتاج إلى برهان، فإن الحس أدل دليل على وجود الحركة في الخارج. يقولون أدل شيء على تحققه الخارجي وقوعه، والحركة واقعة في الخارج أو ليست واقعة؟ واقعة. يكفي الحركة المكانية التي أبرز مصادر الحركة، وهي الانتقال من مكان إلى مكان آخر. إذن لا نحتاج إلى مؤنة أن نثبت أن الحركة لها وجود خارجي أو ليس لها وجود خارجي، ولكن أنتم الآن قرأتم الحركة بلحاظين، بمعنى أي حركة هي المتحققة في الخارج، التوسطية أم القطعية؟ السيد العلامة قدس سره يقول: يتضح من تفسيرنا لمعنيي الحركة أن كل منهما متحقق في الخارج، فيمكن أن يلحظ المتحرك في الخارج بين المبدأ والمنتهى، بحيث لا يكون قبله وبعده حاصلا فيه، وهذه الحركة التوسطية وهذه المتحققة في الخارج. وأيضا يمكن أن يلحظ المتحرك بما هو قاطع للمسافات، بما هو قاوم للمسافات، بما هو متبدل من قوة إلى فعل، وهذا أيضا متحقق في الخارج. إذن كل من معني الحركة لهما تحقق في الخارج، لهذا قال: والمعنيان جميعا، يعني بالمعنى التوسطي والمعنى القطعي، موجودان في الخارج. دليلك سيدنا قال: لانطباقهما، أي انطباق المعنى عليه أي على الخارج، بجميع خصوصياته، أي بخصوصيات الحركة التوسطية والحركة القطعية. ما هي خصوصيات الحركة التوسطية؟ قلنا الكلي إلى الأفراد، المسافة التبعية. والحركة القطعية ما هي خصوصياتها؟ الكلي إلى الأجزاء، التصرم والتدريج، التبدل من قوة إلى فعل، هذا كله متحقق في الخارج. هذا رأي السيد العلامة قدس سره، ولكن إذا قرأناه رأي الشيخ الرئيس ابن سينا، ابن سينا يقول: ليس المتحقق في الخارج إلا الحركة التوسطية وليس الحركة القطعية. الحركة التوسطية بمعنى كون المتحرك بين المبدأ والمنتهى، بحيث أي حد فرض فيه لا يكون حاصلا قبله وبعده، فقط الحركة التوسطية هي الموجودة في الخارج، أما الحركة القطعية لا وجود لها في الخارج. بينما السيد العلامة ماذا قال؟ الحركة القطعية والحركة التوسطية موجودة ما هو دليل الشيخ الرئيس على عدم وجود الحركة القطعية في الخارج؟ يقول هكذا، يقول: لأن الجسم لا يخلو من ثلاث حالات. الجسم إما أن يكون في المبدأ، أولا فقط أريدك أن تحفظ بين قوسين هذه الجملة، أن الحركة القطعية تعني امتزاج القوة مع الفعل، تبدل من قوة إلى فعل. حقيقة الحركة القطعية امتزاج القوة بالفعل، قوة لما بعده بالفعل لما قبله. جيد، هذا هو قوام الحركة القطعية، أهم خصوصية من خصوصياتها. جيد، المتحرك له ثلاث حالات، إما أن يكون في المبدأ أو أن يكون في المنتهى. إذا كان في المبدأ، المبدأ ما هو؟ المبدأ قوة لا فعل معه. إذا كان في المبدأ المتحرك ساكن هو بالقوة بالنسبة إلى الأجزاء اللاحقة، ولكن الآن لا فعل، لا حركة له لأنه ساكن واقف من الآن لم ينطلق. إذن هنا لا توجد قوة وفعل، إنما يوجد قوة فقط في المبدأ، قوة لا فعل معه. وإذا كان المتحرك في المنتهى انتهت الحركة، يعني وصل إلى مرحلة الفعلية التي لا قوة معه. إذا كان المتحرك في المبدأ فهو يتصف بالقوة مع عدم الفعلية، أحسن، لأنه الآن ليس متلبس بالفعل بالحركة إنما فقط بالقوة. وإذا كان في المنتهى إذا وصل إلى مرحلة الفعلية التي لا قوة معها. إذا في المبدأ لا تصدق الحركة القطعية، لأن الحركة القطعية قلنا امتزاج خليط بين القوة والفعل، وفي المبدأ قوة لا فعل، وفي المنتهى لا تصدق الحركة القطعية لأنها مزيج بين القوة والفعل، وفي المنتهى المتحرك يكون فعل لا قوة. إذا لا في المبدأ تصدق الحركة القطعية ولا في المنتهى. الحالة الثالثة أن يكون بين المبدأ والمنتهى. إذا كان بين المبدأ والمنتهى، إذن معنى ذلك أن هناك أجزاء، هذه الأجزاء تمثل أجزاء منصرمة ومتحققة. ينصرم الجزء السابق ليتحقق الجزء اللاحق. إذن توجد أجزاء مجتمعة في الوجود أو لا توجد أجزاء مجتمعة في الوجود؟ لا توجد أجزاء مجتمعة في الوجود، لأن الحركة القطعية انصرام الجزء السابق وتحقق الجزء اللاحق. إذن الأجزاء مجتمعة أو غير مجتمعة؟ ليست مجتمعة، بينما الحركة امتدار واحد في الخارج. في الخارج ما هي إلا امتدار واحد. نحن في الخارج لا يوجد عندنا انصرام وتقضي. إذن بما أن الحركة هي امتدار واحد، أجزاء مجتمعة في الوجود، الحركة القطعية من خصائصها ماذا شيخنا؟ أن الأجزاء منصرمة والحركة امتدار واحد، أجزاء مجتمعة في الوجود، والحركة القطعية ليست الأجزاء مجتمعة في الوجود. إذن الحركة القطعية في جميع الحالات الثلاث لا تحقق لها في الخارج. السيد العلامة قدس سره يقول له الحركة القطعية متحققة في الخارج، وهي مجتمعة الأجزاء في الوجود. إذن كيف يكون هناك انصرام؟ يعني جزء منصرم وجزء متحقق لاحقا وسابقا. يقول هذا الامتداد الواحد يأخذه العقل وقوة الخيال وتجزئه إلى مجموعة من الأجزاء، وإلا في الخارج هو وجود ممتد واحد. العقل بقوة الخيال والفرد يقسم ذلك الامتداد إلى مجموعة من الأجزاء، وإلا في الخارج هو وجود واحد. لاحظ ماذا قال: وأما الصورة، أي صورة؟ يعني صورة الحركة. ما هي صورة الحركة التي هي امتداد واحد؟ وأما الصورة التي يأخذها الخيال من الحركة بأخذ الحد بعد الحد، ما معنى الحد بعد الحد؟ يعني الانصرام من الحركة وجمعها في صورة متصلة مجتمعة منقسمة إلى الأجزاء فهي ذهنية لا وجود لها في الخارج. لماذا؟ لعدم جواز اجتماع الأجزاء في الحركة. يعني ليس هناك حركة بمعنى الأجزاء المجتمعة في الوجود بمعنى الحركة القطعية، لأن حقيقة الحركة القطعية ماذا؟ التصرف، يعني أجزاء مضت وأجزاء تتحقق، وهذا المعنى لا تحقق له في الخارج. أي معنى؟ المعنى الذي هو اجتماع الأجزاء في الوجود، اجتماع الحركة امتدادها، وهذا المعنى ليس موجود إلا في الذهن. اجتماع الأجزاء في الوجود ليس إلا في الذهن. لاحظ ماذا قال؟ بأخذ الحد بعد الحد من الحركة وجمعها في صورة متصلة مجتمعة منقسمة إلى الأجزاء فهي ذهنية لا وجود لها في الخارج. لماذا؟ لعدم جواز اجتماع الأجزاء في الحركة، وإلا لو كانت الأجزاء مجتمعة في الحركة لكان ذلك ثباتا. لماذا؟ لأن حقيقة الحركة التغير التدريجي. ما معنى التغير التدريجي؟ يعني انصرام حد وحدوث حد آخر، وإلا كان ثباتا لا تغيرا. وقد تبين بذلك، هنا يشير إلى هذه المرة، أننا عندما ندخل في خصائص الحركة، في مبادئ الحركة، في مسافة الحركة، في موضوع الحركة، في مبدأ الحركة، في منتهى الحركة، في متحرك الحركة، أي حركة نريد بها الحركة القطعية، لأن الحركة القطعية تعني التدريج، والتدريج هو الحركة. إذن من الآن فصاعدا بمجرد أن نقول حركة لا بد أن يتبادر إلى ذهننا معنى الحركة القطعية التدرجية الانصرامية. وقد تبين بذلك أن الحركة ونعني بها القطعية نحو وجود سيار منقسم إلى أجزاء تمتزج فيه القوة والفعل، بمعنى بحيث يكون كل جزء مفروض فيه فعلا لما قبله من الأجزاء وقوة لما بعده، لأنه انتقل من مرحلة القوة السابقة إلى الفعلية، وإذا كان فعلية يكون بالقوة بالنسبة لما بعده. وينتهي من الجانبين، أي جانبين؟ المبدأ والمنتهى، إلى قوة لا فعل وهو المبدأ، وإلى فعل لا قوة معه وهو المنتهى. إذا لاحظ، ولهذا نقول السؤال السريع، المبدأ حركة أو ليس بحركة؟ ليس بحركة. المنتهى حركة أو ليس بحركة؟ ليس بحركة. لماذا؟ لأن الحركة بين المبدأ والمنتهى، فالمبدأ ليس بحركة، المبدأ طرف الحركة، المنتهى طرف الحركة، وطرف الشيء ليس من الشيء، النقطة طرف الخط والنقطة ليست بخط، الآن طرف الزمان والآن ليس زمان، الخط طرف السطح والخط ليس سطحا، فالمبدأ طرف الحركة وليس حركة، لأن الحركة قوة مع فعل، والمبدأ قوة لا فعل مع، والمنتهى فعل لا قوة معه. هذا تمام الكلام في الفرق بين الحركة التوسطية وبين الحركة القطعية. إذن الحركة القطعية مجموعة من الأجزاء المتصرمة في الخارج التي لا تجتمع، وإنما اجتماعها يكون بحسب الذهن. هذا تمام الكلام في الفصل الرابع، يأتي الكلام إن شاء الله في الفصل الخامس، والحمد لله رب العالمين.